الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال قاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتابه مثل الغاية والتقريب: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. هذا الفصل في ذكر ما يتعلق بالرهن. والرهن في اللغة الثبوت والدوام، يقال ماء راهن أي راكد، ونعمة الراهنة أي راكدة أي دائمة، نعمة الراهنة أي دائمة. وقيل معناه الحبس، كما في قوله جل وعلا: كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة بما قدمته. وفي الشرع جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين، وثيقة جعل عين مالية، جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين بحيث يتمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من تلك العين. جعل عين لها قيمة مالية في نظر الشرع، وثيقة بدين بحيث يتمكن أخذ الدين أو أخذ بعضه من تلك العين. فصورة الرهن الآن: يأتي إنسان زيد إلى عمرو يقول: يا عمر، أنا أريد منك دينا، أريد مثلا منك 100,000. فيقول عمر لزيد: أبشر أعطيك، لكن أريد يعني شيء أوثق به هذا الدين، أوثق به هذا الدين. فيأتي له مثلا بذهب، يقول: هذا الذهب رهن عندك، هذا الذهب رهن عندك. فيضع عنده الذهب ويعطيه الدين، أصبح لنا هذا الذهب وثيقة، توثيقة لهذا الدين، بحيث أنه لو جاء وقت السداد وزيد لم يأتي بالدين، فهنا يتصرف في هذه العين التي هي الذهب. يقول: الآن هذا الذهب، يلا نذهب نبيعه، تعطيني حقي الدين الذي لي، والباقي يأخذه صاحبه. فهذه الفائدة في الرهن، يعني أولا تأكيد يعني رجوع الدين، وكذلك الاستيفاء منه إذا لم يسدد المرتهن الراهن، إذا لم يسدد الراهن الدين الذي عليه، فالمرتهن يأخذ حقه من هذا الرهن. نعم. ولهذا لابد أن يكون الرهن يعني قيمته مساوية للدين أو أكثر، حتى يستطيع أن يستوفي حقه منه. قال: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. كل ما جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون. فكل شيء يجوز بيعه فإنه يجوز أن يرهن، يجوز أن تجعله رهنا مقابل الدين. والأصل في جواز الرهن قول الله جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. والآية لا تختص بالسفر، بل يجوز الرهن في السفر وفي الحضر، لكن ذكر في السفر يعني عظم الحاجة إلى ذلك، وإلا فيجوز حتى في الحضر. ويدل عليه حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي على 30 صاعا من شعير. وأيضا حديث أنس وحديث عائشة أن النبي اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، فدل هذا على جواز الرهن في السفر وفي الحضر ولا يختص بالحضر. طيب، قلنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وعلى هذا فلا يجوز رهن إيش؟ الخمر أو خنزير أو رهن أصنام أو غير ذلك من الأمور المحرمة، أو كذلك أن يرهن وقف، ما يجوز، لأن الوقف لا يجوز بيعه، لا يجوز بيع الوقف فلا يجوز رهنه. قال: إذا استقر ثبوتها في الذمة، يعني هذه العين التي يريد رهنها مما يجوز بيعها لابد أن تكون مستقرة في الديون. إذا استقر ثبوتها في الذمة، يعني استقرار هذه الديون في الذمة لابد تكون مستقرة. قال: وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه. وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، يعني الرجوع في الرهن إذا لم يقبضه المرتهن، لقول الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة. فدل هذا على أن إن لم تقبض فإنها لا يلزم، وبهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله وجمهور أهل العلم. فالراهن له أن يرجع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. قال: ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. الآن وضعت الرهن عند المرتهن، طبعا المرتهن هو صاحب الحق صاحب المال، والراهن المستدين الذي أخذ الدين. وضعت الرهن عند المرتهن، إذا حصل له تلف فهل يضمن هذا المرتهن أو لا يضمن؟ مثلا رهنت عنده ناقة فماتت، أو رهنت عنده سيارة فتكسرت، طيب هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول: ولا يضمن المرتهن إلا بالتعدي. إذا تعدى يعني في الاستعمال، والتعدي هو فعل ما لا يجوز، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب، التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. فلا يضمن المرتهن إلا إذا تعدى أو فرط، إذا تعدى أو فرط. فمثلا عنده ناقة رهن فأهملها مثلا، أو نقول بدل الناقة يعني شاة مثلا أو مواشي، فأهملها وتركها بلا طعام حتى ماتت، فهذا يعتبر تفريط منه، فيضمن هذا التلف. أو مثلا رهن عنده ذهب، وضع عنده ذهبا فأعطى الذهب لزوجته تستعمله، فأتلفت منه شيئا فإنه يضمن لأنه هنا يكون متعدي فعل ما لا يجوز. أو مثلا وضع الذهب في موضع ليس هو محل حفظ له، جعله في موضع مثلا في صالة التي يلعب فيها الأولاد فسرق الذهب، فإنه يضمن لأنه فرط في حفظه فيضمن. طيب وضع عنده سيارة رهن، أخذ السيارة ويتمشى بها وفعل حادث، فإنه يضمن لأنه يعتبر متعدي استعمالها، ليس له حق أن يستعملها. وقس على ذلك، فإذا تعدى في فعل ما لا يجوز أو فرط فيما يجب فحينئذ يضمن. وهذه القاعدة في الضمانات، إذا كانت الأموال في يد الأمين فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. واستدل بعض أهل العلم بحديث لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه، والحديث رواه الحاكم والصحيح فيه الإرسال كما قال البيهقي وابن عبد الهادي وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله، فهو من مراسيل سعيد بن المسيب. والأصل أن الرهن لا يجوز للمرتهن أن يستعمله وأن ينتفع منه، لأن ذلك يعتبر من القرض الذي يجر نفعا فهو ربا، لا يجوز أن يستعمل الرهن. فإذا رهن له سيارة لا يجوز أن يستعملها ويركبها ويتمشى فيها. طيب رهن عنده ذهب لا يجوز أن يستعملها، يعطي زوجة تزين به، إلا إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة، إذا كان الرهن مما يحتاج إلى نفقة فلا بأس أن ينفق عليه وينتفع بركوبه وشرب لبنه مقابل النفقة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الدابة وشرب لبنها إذا كان مرهونا مقابل الإنفاق، مقابل الإنفاق عليها، فالمرتهن يطعمها وينتفع بركوبها وشرب لبنها. والحديث الصحيح حديث أبي هريرة الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. طيب قال وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه، يعني إذا سدد الراهن بعض الدين، إذا سدد بعض الدين فهل يفك الرهن بهذا البعض؟ الجواب لا، لا يفك الرهن إلا بقضاء الدين كله حتى يسدد الدين كله. يعني مثلا الدين 100,000 أعطاه 50,000، هل يفك الرهن؟ الجواب لا، لا يفكه حتى يكمل ما عليه من الدين، فإذا أكمل 100,000 رد له الرهن لأن استوفى حقه منه. وكذلك أيضا الرهن حال رهنه لا يجوز التصرف فيه، الرهن حال رهنه لا يجوز التصرف فيه، فلا يجوز لصاحب الرهن أن يبيع هذا الرهن أو يؤجره أو يوقفه لأنه مشغول بالرهن، والمشغول لا يشغل. طيب نستمر. قال فصل والحجر على ستة: الصبي والمجنون والسفيه المبذر لماله والمفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه فيما زاد على الثلث، والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. هذا الفصل فيما يتعلق في الحجر أو الحجر، والحجر الحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، منع الإنسان من التصرف في ماله لفلس أو سفه، لفلس أو سفه. طيب هذا في الشرع، أما في اللغة فبمعنى المنع، بمعنى المنع. فالحجر ينقسم إلى قسمين، حجر لسفه وحجر لفلس. وبعضهم يقسمه إلى قسمين، يعني فيقول حجر لمصلحة الإنسان نفسه، وحجر لمصلحة الغير، حجر لمصلحة الإنسان نفسه، مصلحة الإنسان نفسه، وحجر لمصلحة الغير. فالحجر لمصلحة الإنسان نفسه وهو الحجر للسفه على الصبي والمجنون والسفيه المبذل لماله، وهم الثلاثة الأول الذي ذكرهم المؤلف، هذا حجر لمصلحة الإنسان نفسه ويسمى حجر لسفه. والقسم الثاني المفلس الذي ارتكبته الديون والمريض المخوف عليه، هذا حجر لمصلحة الغير، وهكذا العبد حجر لمصلحة الغير. فيقول والحجر على ستة، يعني الذين يمنعون من تصرف أموالهم ستة، الصبي يعني من كان دون البلوغ، من كان دون البلوغ فإنه يمنع من التصرف في ماله، يمنع من البيع والشراء يعني في الأشياء الكبيرة أو الثمينة التي لم تجري العادة أن يبيع مثلها، كبيع الذهب مثلا أو بيع سيارات أو بيع أراضي وعقار أو نحو ذلك، فمثل هذه التصرفات يمنع منها الصبي. وكذلك أيضا المجنون، كذلك المجنون يمنع من التصرف في ماله إذا كان عنده أموال وهو مجنون لا عقل له، فهذا يمنع ويحجر عليه حتى لا يعبث بماله، فيمنع من تصرف أمواله في البيع والشراء ونحو ذلك. والسفيه المبذل لماله، السفيه قد يكون يعني بالغ وقد يكون عاقل، قد يكون بالغا عاقلا لكنه لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، يبذل المال إما بشراء يعني المحرمات كمن يصرف أمواله في التخزين، شراء القات والدخان أو في شرب المسكرات أو كذلك في أنواع اللهو واللعب، أو كذلك لا يحسن التصرف في البيع والشراء فيشتري يعني الشيء الزهيد بالثمن الكبير ويبيع الشيء الكبير بالثمن الزهيد، فهذا أيضا يعتبر سفيه فيحجر عليه. الدليل على الحجر على هؤلاء قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالله عز وجل هنا نهى القائم على أموال هؤلاء من على الصبي والمجنون والسفيه أن يعطيهم المال تصرفون فيه. والله عز وجل نسب المال هنا إلى الجميع لأن المال مال الله، فليس لأحد أن يعبث بهذا المال. وقوله قياما، جعل الله لكم قياما يعني قوام معايشكم وقضاء حوائجكم بهذه الأموال. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل. الشاهد قوله: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا. السفيه الذي يحسن التصرف، والضعيف إما لصغر أو اختلال عقل، فيشمل الصبي ويشمل المجنون. وقال جل وعلا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فأمر الله سبحانه وتعالى باختبار اليتامى، اليتيم من مات أبوه وهو صغير. فولي اليتيم القائم على ماله لا يسلم المال لليتيم إذا بلغ حتى يختبره، ينظر كيف هو يحسن التصرف في المال، في صرف المال، في البيع والشراء. فإذا رأى أنه يحسن التصرف سلم له المال. قال: إذا حتى إذا بلغوا النكاح يعني سن البلوغ، سن الزواج، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا يعني رأيتم منهم رشدا وحسن تصرف ولمستم منهم ذلك، فلا بأس حينئذ أن يدفع لهم المال. وإلا يعني مفهوم المخالفة، إن لم نلمس منهم رشدا فلا ندفع عليهم المال، بل يبقى الحجر عليهم. قال: والمفلس الذي ارتكبته الديون. هذا النوع الثاني، هذا القسم الأول، الحجر لمصلحة الإنسان نفسه، والقسم الثاني الحجر لمصلحة الغير، الحجر على السفيه. المفلس الذي ارتكبته الديون، إنسان يعني استدان من فلان وفلان وفلان، تراكمت عليه الديون، جاء أصحاب الديون يطالبونه بديونهم، وإذا المال الذي عنده ما يكفي أصبح مفلسا، هذا يسمى مفلس، فيحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله. إن كان عنده شيء من الأموال ليس له حق أن يتصرف فيها بالبيع أو بالهبة أو بغير ذلك من أنواع التصرف. لماذا؟ حتى يحفظ الحق لأصحاب الأموال ويرد لهم ما أخذ من الديون. وقد روى الإمام مالك رحمه الله عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ألا إن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته، من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج فدان، يعني استدان معرضا عن الوفاء، أي لم يسدد ما عليه من الديون، فأصبح وقد رين به، يعني تراكمت عليه من الديون ما لا يستطيع وفاءه. فمن كان له عنده شيء فليحضر غدا، فإن بائع ماله وقاسموه بين غرمائه، ثم إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حزن. نعم. فالمفلس إذا زادت الديون على أصل ماله يحجر عليه لحق أصحاب المال، ثم يباع ما عنده من مال زائد عن حاجته الأصلية ويسدد به ما عليه من الديون. ففي حال الحجر عليه بسبب الفلس لا يحق أن يتصرف في ماله ببيع وشراء ونحو ذلك. قال: والمريض المخوف عليه، يعني المرض مرض يخاف عليه من الموت، فهذا يحجر عليه فيما زاد على الثلث، يعني لا يتصرف في ماله فيما زاد على الثلث، لو يتصرف فيما في الثلث فما دون، يتصرف في الثلث فما دون، أما فيما زاد على الثلث فليس له حق أن يتصرف فيه. أستدل أهل العلم بحديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وقد مرض واشتد به الوجع، فقال يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال فالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. الحديث، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصرف من ماله بقدر الثلث، وأما ما زاد من الثلث فلا. وهذا لأجل حق الغير وهم الورثة، لأجل حق الورثة حتى لا يبعثر بماله ويحرم الورثة من ماله. قال والعبد الذي لم يؤذن له في التجارة، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة يعني لم يؤذن له السيد، فإنه يحجر عليه لحق السيد، يحجر عليه لحق السيد. أما إذا أذن له العبد فلا بأس أن يبيع ويشتري بما أذن له سيده. قال وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. تصرف الصبي إذا تصرف في المال بالبيع والشراء غير صحيح، هذا كما ذكرنا إذا كان في شيء لم يجوز له أو مثله أن يبيع ويشتري فيه، كبيع الذهب والمجوهرات أو بيع السيارات أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يتصرف الصبي فيه. لو جاء صبي يبيع سيارة ما يصح هذا البيع، ما يقول إن شاء الله اشتري السيارة من فلان، صبي جاء وباع لي السيارة بكذا وكذا، هذا سفيه ما يصلح، ما يصح بيعه. لكن لو باع شيء جرت العادة أن يبيع مثله، مساويك، أشياء التي يشتريها الأطفال ونحو ذلك، هذا لا بأس، يصح أن يعني يبيع ويشتري في مثلها. وهكذا المجنون إذا باع يعني شيء لا يصح تصرفه لعدم العقل وعدم الرشد، فلا يصح تصرفه. باع المجنون سيارة، باع بيتا، باع أرضا، باع ذهبا، لا يصح البيع، غير صحيح، لأنه محجور عليه من التصرف. طيب، قال وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله. تصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، يعني أعيان المال التي عنده ما يجوز يتصرف فيها، عنده سيارة، عنده أراضي، لا يجوز له أن يبيعها يتصرف فيها، لكن يتصرف في شيء في ذمته ممكن، كان يبيع مثلا بيع سلم، أو يشتري شيئا بثمن في الذمة، هذا لا بأس، أي شيء يتعلق في الذمة ليس متعلقا بأعيان ماله التي عنده، فهذه هو محجور عليها التصرف فيها. قال وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، أي بعد موته. المريض إذا تصرف فيما زاد على الثلث، لو أوصى مثلا بأكثر من الثلث، نقول هذا موقوف إلى الورثة، إن أجاز الورثة ذلك لأن ما زاد على الثلث من حقهم، إذا أجازوا تنازوا عن حقهم فلا بأس، وإذا لم يجيزوا فلا يتصرف أو لا ينفذ من هذه الوصية إلا قدر الثلث فقط. قال وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. تصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه، يعني تصرف العبد فيما يؤذن له فيه من التصرف كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فهذا مأذون له فيه. وأما ما لم يؤذن له فيه إذا تصرف بشيء لم يؤذن له في بيع أو شراء أو إجارة فحينئذ لا يصح هذا التصرف من العبد لأنه محجور عليه لحق السيد. وهذا التصرف الذي تصرف به يكون في ذمة العبد. متى يطالبه صاحبه؟ إذا أعتق. إذا أعتق العبد فحينئذ صاحب الحق هذا يطالبه بهذا المال الذي تصرف فيه فهو موقوف على عتقه. واضح؟ والعبد في حال عبودية ليس له شيء من المال، كل ما يملكه للسيد، كل ما يملكه للسيد. فإذا تصرف تصرف لم يأذن له به السيد فإنه يكون في ذمته، إذا أعتق بعد ذلك يطالب بهذا الحق الذي عليه أو عنده. طيب بهذا كنت انتهينا بكل ما يتعلق بهذا الفصل، فصل الحجر. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.